إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، سؤال يسأله الإنسان لنفسه يحتاج إلى هدوء وروية في الإجابة. لا تتسرع، وأجر السؤال على قلبك بصدق: هل أنا مخلص؟ هل أنا صادق؟ هل أرجو الله حقا؟ هل أنا متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل أدعو إلى الله؟ أغار على هذا الدين؟ أحب الله ورسوله حقا؟ أسئلة وغيرها كثير قد يبادر المرء بالإجابة عليها بمجرد أن يسأل. نعم طبعا لا شك، لكن الحقيقة أنها أسئلة سهلة إذا جرت على اللسان، ولكن حقيقة الموقف يظهره الموقف لا اللسان. نعم إن الكلام سهل، وعنتريات الحناجر لا أكثر منها، والادعاءات لا تنتهي. ليست القضية ما تدعي، إنما القضية حقيقتي التي تظهرها مواقفي. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البيهقي من حديث عبد الله بن عباس بسند حسن رضي الله عنه وأرضاه، وله شاهد في البخاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام دماء أقوام وأموالهم. لو الكلام، لو القضية بالكلام، لكل واحد قال لك أنا لي عند فلان كذا وفلان خد مني كذا وهكذا. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام دماء أناس وأموالهم، ولكن البينة على من ادعى. نعم إنها القضية، البينة على من ادعى. أين بينة دعواي؟ أين بينة أني أخاف الله حقا؟
أني أحب الله حق؟ أين البينة أني صادق أني مخلص؟ أحبتي إن القضية ليست دعاوى وليست كلام، وكما قال الشاعر: والدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات فأهلها بها أدعياء، والدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات فأهلها بها أدعياء أدعياء. أحبتي في الله، إن القضية موقف موقف، الرجولة موقف، الإسلام موقف، البطولة موقف. من هنا أسأل نفسي وأسألك: هل تستطيع أن تذكر لنفسك موقفا مع الله كنت فيه بطلا، موقف بطولة رجولة مع الله بحق؟ إن القضية موقف. ابحث عن هذا الموقف، موقف ظهر فيه إيمان، موقف صرت فيه خلف الطيار، موقف آثرت فيه الله ورسوله. قال ربك: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. هذه الآية نزلت في غزوة الأحزاب، وميزت هذه الآية المؤمنين حقا من المنافقين. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا، هذه فئة. الفئة الأخرى: وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. فكان الرجل عند حفر الخندق من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أهمه الأمر في حاجة أهله، حاجة ملحة، لم يذهب حتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يتحرك حتى يستأذن النبي. هنا السؤال أيها الأخ المسلم الكريم: أنا هل أستأذن رسول الله في كل حركة من حركات حياتي؟ هل أستأذن الشرع في كل موقف؟ أم أراوغ أداور أتسلل؟ قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، يتسلل، يحاول يلعب، يحاول يغير يبدل. أحبتي في الله، هو هذا السؤال: موقف، هل أستأذن رسول الله في كل موقف، في كل حركة، في أموالي، في عيالي، في بيتي، في حياتي؟ أستأذن أم أستأذن هواي؟ أم أستأذن هوى من أراد أن أبتعد عن رسول الله وأسير خلفه؟ أحبتي في الله، خبيب بن عدي رضي الله عنه وأرضاه فيما رواه البخاري يوم أسره المشركون قالوا له وقد علقوه، وبينه وبين ضربة السيف لحظة، خلاص هيقتل، ولم يظهر لهم ضعفا، إنما أعظم البأس الذي يغيظ عدوك أن تظهر قمة البأس عندما تكون في قمة الضعف، إنه يتمكن منك جسدا لكن لا يتمكن منك نفسا ولا روحا، وهي ده التمكين الحقيقي. يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد. هذا النبي ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن. كيف لم يرد عن دعواه؟ الثبات في حد ذاته تمكين. ولو كنت وحدك مصداقا لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث خباب بن الأرت، والحديث طويل، لكن هذا المقطع الذي نريده من الحديث: لقد كان الرجل في من قبلكم يؤتى به فتحفر له الحفيرة ثم توقد فيها النار ويشق نصفين، لا يرده ذلك عن قول لا إله إلا الله. هذا الكلام قاله رسول الله في معرض التمكين: ألا تستنصر الله لنا؟ طب هذا الرجل اللي حفرت له الحفيرة وعذب وشق نصفين، ده انتصر ولا انهزم؟ أنا بسألك، إيه؟ قول انتصر. كيف انتصر؟ لأنه ثبت على ما أراده الله له. إن القضية لم ينزل الإسلام ليفتح الأرض أولا، إنما ليفتح النفوس لدين الله أولا. وليست القضية أن تغرس الرايات ابتداء على أرض العدو، إنما أن تغرس رايات التوحيد في قلوبنا، فإن استقرت مكانها والجبال تهتز من حولها فذلك هو التمكين الذي أراده الله. الثبات على الموقف، على المبدأ، بل الثبات على العقيدة والطريق الصحيح. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، إن خبيب بن عدي رضي الله عنه وأرضاه لما علقوه وأرادوا قتله جاءه أبو سفيان فقال: أتحب أن يكون محمدا مكانك وتكون سليما معافا في أهلك ومالك؟ فقال له خبيب: يا أبا سفيان، والله لا أحب أن أكون سليما معافا في أهلي ورسول الله صلى الله عليه وسلم تصيبه شوكة يشاكها. شوف الرد، شوف العظمة، شوف الرجولة. يصيبه شوكة يشاكها، مش إنه يصاب، لا، شوكة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يشاك شوكة، أو أن أقتل في سبيل الله. لا أقتل في سبيل الله، هذا أولى عندي أحبتي في الله. في زمن عزت فيه القدوة، وأكاد أقول انقرضت فيه المواقف السامية، أحبتي في الله، لو شفت واحد نايم والله العظيم شايفك، أحبتي في الله، إننا في زمن أكاد أقول انقرضت فيه المواقف السامية. إننا نحتاج قبل أولادنا وأولادنا قبلنا أن نبحث عن قدوة حقيقية. طبعا من أهم أشكال الغزو الفكري للغرب، وخذ بالك أن أعداءك لن يغامروا أن يغزوك بأسلحتهم وجيوشهم مرة أخرى أبدا، إنما سيتبعون طريقتين لا ثالث لهما: الغزو الفكري بطمس هوية الإسلام من عقلك ومن عقل الأجيال القادمة، ثم الطابور الخامس أعوانهم بيننا من جلدتنا، يتكلمون بلساننا بلغتنا، دعاة على أبواب جهنم، هم لم يغامروا مرة أخرى بقتلاهم، إنما سيغزون عقل، سيغزو عقلك قبل أرضك. أخي، في هذا الزمن نحن أحوج ما نكون أن نتربى على رجل المواقف. تعالوا على مدى خطب أربع نقف مع رجل نريد منذ زمن أن نقف أمامه، نتشرف أن نقف نتعلم منه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أحبتي، أول خطوة في التعلم من أبي بكر، تعالوا نعرفه ونقف أمام موقف إسلامه. أبو بكر هو عبد الله بن عثمان بن عمرو، هذا الرجل رضي الله عنه وأرضاه كان أنسب قريش، أنسبها يعني أعلم قريش بأنسابها، يعرف شجرة العائلة لكل إنسان، كان أنسب قريش وأعلم قريش بأهلها، ده كأنه يعني عن هيئة التعبئة والإحصاء، يعرف كل شيء عن أهل قريش، وكان يألفه قومه ويألفهم، رجل اجتماعي يعرف الناس كلهم، وتاجرا له أموال في كل مكان. إذن كان أبو بكر قبل الإسلام يعني رجل ثقيل، ما كانش رجل من غبراء الناس، لا، كان رجل مشهور مثقف. أضف إلى ذلك أن أبا بكر، خد بالك هذا الكلام مهم فيما سآتي إليه، أن أبا بكر مما يروى عنه ورواه عن نفسه أنه في الجاهلية ما سجد لصنم قط، ولا استساغ عبادتها، ولا شرب الخمر قط. هنا وقفة مع إخواننا، مع إخواننا الشباب الصغير. أبو بكر لم يعمل الخطأ ليعرف الصواب، ليس بالضرورة أن تجرب أخي الشاب الصغير أن تجرب كل شيء حتى تخبر الحياة وتفهمها، ليس بالضرورة أن تسير كما يقولون خلف القطيع. ما قوم أبو بكر كانوا بيعبدوا الأصنام ولا لا؟ كانوا بيشربوا الخمر ولا لا؟ ما عملش زيهم ليه؟ هناك عقل أخي الشاب، مش كل ما صدروا لك شيئا تفعله. النهاردة نحن نسأل نسب الإدمان في المجتمع المسلم قد إيه؟ قد إيه؟ الإدمان نسب الفاحشة كثير. شبابنا الذي لا يصلي أين هو؟ المقاهي تعج بالمسلمين والمساجد يملأها الأنين. أخويا الشاب أنت بتلبس زي مين؟ بتتكلم زي مين؟ وصفحة الفيس بتاعتك بتقلد فيها مين؟ بتقول إيه؟ دي مسائل كثيرة تحتاج أنك تسأل نفسك فيها عندما تفهم أن أبا بكر استقام على الهدى من أولها، بل بحث عن الهدى، قال ربك ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، من قبل، من البداية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: سبع يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، منهم شاب نشأ في طاعة الله، في رواية شاب نشأ في عبادة الله. أنا أبحث عن هذا الشاب، هل يمكن أن تكون أنت هو النموذج؟ إن أول درس نتعلمه من أبي بكر لشبابنا الاستقامة على الطريق منذ البداية. أحبتي في الله، ليس كل شيء يجب أن يجرب، إنما يحكمك شرعا، يحكمك دين، يحكمك في خطوتك. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرض الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام على أبي بكر، بمجرد ما نزلت الرسالة. وقد ذكر أهل السير أن أول من أسلم من النساء خديجة بنت خويلد، وقيل هي أول خلق الله آمن، أول مخلوق آمن بالرسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة، وأول من آمن من الصبية علي بن أبي طالب. أهي درس برضه، آمن من الصبية. الشباب ها فين؟ وأول من آمن من الرجال أبو بكر. وقفة، عرض رسول الله الإسلام على أبي بكر في مجتمع كافر، فيش حد مسلم. انت متخيل ان النبي بيقول له تعالى في دين جديد مفيش حد مؤمن بيه اساسا، في مجتمع كافر ابو بكر له فيه مصالح متشابكه معقده، له اموال وله علاقات وله 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 وهكذا، وله في هذا المجتمع وجاهه يحسب لها حساب. يا ترى لو اسلمت قومي هيعملوا فيا ايه؟ التجار هيعملوا معايا ايه؟ مكة تعمل ايه؟ الموقف هيبقى ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم ما عرض على ابي بكر ان يغير شيئا من حياته، انما ان يغير حياته كلها، ان يغيرها كلها. فكانت الاجابة من ابي بكر في لحظة، في لحظة آمن أسلم، ما قالوش اديني ساعة اديني لآخر النهار أرد عليك، بكرة غدا، في لحظة آمن، في نفس اللحظة أنا رسول الله آمنت بك وانتهى الأمر. إن السؤال الذي يجب أن يسأله الإنسان لنفسه هنا بصدق، لو أني كنت مكان أبي بكر في نفس الظروف في نفس الموقف، الدنيا كلها من حولي كافرة، والنبي يعرض علي أن أؤمن معه، هل كنت أرضى بوضع ده؟ اصحى معايا، زي ما انا كده بفكري ده بإيماني ده كنت حرضة ولا كنت هفكر؟ كنت اتردد؟ بل انني اتمادى في السؤال، يا ترى في أي المعسكرين كنت سأكون أصلا؟ حذيفة بن اليمان قال للرجل، الرجل بيقول له لو كان رسول الله بيننا واحد من التابعين لما تركناه يمشي على الأرض. فحذيفة قال له اهدى، لا يتمنين أحدكم موقفا غيبه الله عنه. مين قال لك؟ مين ضمنك؟ السؤال هنا بجد، لو كنت مكان أبي بكر فعرض علي رسول الله الإسلام في نفس الظروف وأنا بنفسي هذه، كنت أقبل في لحظتها أم في أي المعسكرين حتى كنت أكون؟ إنني أقول كما قلت سابقا وانتبه، ليس كل الذين كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم أبو جهل وأبو لهب وأمية بن خلف والوليد بن عتبة، مش كل من كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم عند بعثته أصحاب المال والنفوذ والرياسة والوجاهة أبدا، إن كثيرا ممن كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا من المعدمين المطحونين المعذبين الحاكمة والسلطة القائدة والملأ المسيطر، ومع ذلك لما جاءهم الرسول بالهدى والخلاص كفروا به،
خسروا الدنيا والآخرة. إن أعظم ما في أبي بكر في هذا الموقف، موقف إيمانه، أنه كان بادي الرأي. بادي الرأي يعني لا يفكر، يرد بسرعة، بادي الرأي. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل. الأول وما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لنا عليكم من فضل. يا سلام، شوف الكفر، نرى نرى نرى، كل حاجة بمزاجهم، أنا شايف كده يبقى كده صح. يعني شوف من غباء الفسق والكفر أنه يريدك أن تترك ما شرعه الله لعباده لرأيه هو. أيها الأخ المسلم الكريم، إن أعظم ما في أبي بكر أنه ما تردد، ما توقف. إياك أن تتخيل أن كل ما دار من أحاديث قلناها أن أبو بكر كان صاحب وجاهة وصاحب منصب وصاحب مال وله علاقات متشابكة، لم يضر بخلد أبي بكر وهو يفكر في دعوة رسول الله له أبدا. ولكن الفارق الكبير بيننا أن أبا بكر حسم الأمر كله في لحظة، في لحظة واحدة انتهى الأمر، وفق من الله بالسداد. سنين تريد أن تلتزم في الصلاة ولا تلتزم، سنين تريد أن تترك المال الحرام، يا عم الشهادات دي هتوديك في، ما هو فلان قال. سنين تحاول أن تنضبط، سنين ولا زلت تسمع الأغاني. هذه هي المشكلة. أحبتي في الله، الذي صنعه أبو بكر في لحظة يعجز كثير من الناس أن يصنعه في سنين. إنها نفس رأى الله صدقها فدفعها إليه دفعا. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. جنة، سارعوا وسابقوا إلى مغفرة مع الله، سارع سابق، بل ففروا إلى الله، فروا، القضية مع الله، فرار. هل رأيت فارا من قبل؟ الفار، لا أكيد شفت الفار، لا يلتفت خلفه، لا ينظر، يجري في وجهه لا يغيرها. لابد أن تكون علاقتك بالله هكذا، فار إلى الله، فار من شياطين الإنس، شياطين الجن، من نفسك الأمارة بالسوء، فار من معاصيك، من هواك، أسرع. إن الفرص ليست كثيرة، تعلم من أبي بكر أنك إن عرفت الحق لا تتردد، انطلق. أحبتي في الله، أسلم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ماذا بعد؟ مهم جدا، ثم ماذا بعد؟ كان يستطيع أبي بكر، كان يستطيع أبو بكر عفوا أن يكتفي بأن يصلي ويذكر الله ويستمع إلى رسول الله ويعف نفسه وبيته وانتهى الأمر، صح؟ إن كثيرا منا يرى الإسلام هكذا، أنا ولا شأن لي بغيري، أنا وحسب، أنا مالي، أنا العجيب أن أبا بكر لم يكتفي بذاك، إنما ولم يرى أن إسلامه قاصر على أن يؤمن بما آمن به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما صار بالدعوة. نعم، فعل فريضة إسلامية يغفل عنها كثير من الناس اليوم. وظيفة الأنبياء الدعوة إلى الله. إنك عندما تقرأ عند أهل السير أن أبا بكر أسلم على يده بعد إسلامه بشهر 5 من المبشرين بالجنة، يعني أسلم ومعه 5، يبقى فيه من البشرين 6 منهم أبو بكر، أسلم على يد أبي بكر، عثمان بن عفان، طلحة بن عبيد الله، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، الزبير بن العوام. المعنى هؤلاء 5 أعمالهم كلها في ميزان أبي بكر، عملاق عملاق، يفهم الإسلام فهما حقيقيا، يفهم ما وري عنا في كثير من الأحيان. أيها الأخ المسلم الكريم، أبو بكر كان حركة دائبة في الوقت. الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم، يعني ممكن يقول أنا مالي، ما النبي موجود مش كده؟ لا، يعمل، يرى جزءا من إسلامه أن يتحرك. شوف كم الجهد اللي يبذل حتى يدعو 5 من المبشرين بالجنة يثبتون على هذا الدين ويكونوا في ميزانه العملاق أبو بكر. أيها الأخ الحبيب، ليس دورك فقط أن تقرأ القرآن وتذكر الله وتطيل لحيتك وتقصر قميصك وتذكر الله نهارا أو مساء، أبدا، ده لا يساوي 10% من دورك الحقيقي في هذا الدين. إنما دورنا الأساسي أن ندعو إلى الله، ندعو إلى الله، ندعو إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، قال ربك ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أخي، إنه سؤال مباشر، انتبه له جيدا. ما دورك في الدعوة إلى الله؟ كم رجل اهتدى على يدك؟ كم إنسان استقام على يدك؟ كم نصحت؟ كم فعلت؟ كم ساعدت؟ كم عاونت؟ قد يقول قائل هذه مهمة الشيوخ، أنا إنسان عادي، مالي أنا، صح؟ دي مهمة الشيوخ. هذه الكارثة. الإسلام ليس فيه رجال دين ورجال لا دين، كلنا دعاء، كل حسب علمه، حسب قدرته، حسب طاقته، حسب رقعة الأرض التي أرادها الله له، لكن كلنا دعاء، فوق المنابر، تحت المنابر. ولقد استطاع المفسدون أن يفسدوا في هذه الأمة إفسادا يوم أن أقنعوا الناس أن الدعوة وظيفة يقوم بها موظفون يأخذون عليها أجرا. الدعوة عمرها لم تكن وظيفة، إنما مهمة أوكلها لك الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. إن الشمس تطلع وتغرب علينا في كثير من الأحيان، نرى الفساد، نرى المعاصي، نرى الانحلال، ولا يحاول رجل منا، نعم تريق، يعني يستقبح، يهزأ، لكن لا يحاول أن يغير، لا يحاول أن يقول لأحد اتق الله صلي، لا يحاول أن يقرب إنسانا من الله. وما أسهل هذا الأمر أيها الأخ المسلم الكريم،
إن أبا بكر كان نهرا يجري لا بركة راكدة، كان مؤثر، كان فعال. إن السؤال الذي يجب أن يسأله الإنسان لنفسه: ما هو دوري في الدعوة؟ بالأمس أنا أسألك، بالأمس كم نصحت؟ من نصحت؟ وأنت سائر في طريقك إلى المسجد، هل رأيت شابا معرضا عن المسجد؟ هل نصحته؟ قل لي. هل ركبت التوك توك ولقيت الأخ اللي سايقه مشغل أغاني كده صوتها عالي، نصحته؟ قلت له كلمة حلوة؟ ذكرته بالله؟ يا عمي خليك معايا. كم واحد امبارح قابلته في حياتك العامة كده سألته أخبار الصلاة ايه؟ اهتميت بالموضوع ده؟ دي قضايا شائكة حقيقية، مش القضية زي ما قلت لك، مش كلام، مواقف. نعم، إنها مهام مهمة ننساها وسط اللهث خلف لقمة العيش. كلما ابتعدنا عن الله كلما صعبت الحياة، كلما ابتعدنا عن الله كلما ضاقت البيوت والصدور والنفوس، وضاقت البلاد بأهلها، وضاقت الأرزاق على أهلها. قال ربك: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال ربك: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يا أخي، إن القضية ليست كلام، إنما هي قوانين. العجب العجاب أن أبا بكر في وسط كل هذا كان تاجر يعمل ويعف نفسه ويعف أهله، لم يكن متفرغا للدعوة. ما سمعناش إن أبو بكر راح شحت من حد قال له اديني أنا معيش فلوس لأن أنا متفرغ للدعوة. سمعنا؟ ها؟ سمعت أنت؟ لا، ما سمعناش. بالعكس، ده ستعلم كم أنفق على هذا الدين. السؤال المهم: كان بيجيب وقت منين يا مولانا؟ ما كلنا بنشتكي من دي، مش كده؟ مفيش وقت، ما عنديش وقت. صحح الجملة: ما عنديش بركة في الوقت، ما عنديش معونة من الله سبحانه وتعالى لأنني لم أستجلبها. أما الوقت فواحد، اليوم 24 ساعة لن يتغير منذ أن خلق الله الأرض حتى يرث الأرض ومن عليها، لن يتغير إلا في نهاية الزمان، يوم كشهر ويوم كجمعة ويوم كسنة. لكن احنا بنتكلم في العادة السارية، الوقت لا يتغير، إنما البركة، بركة الصدق تحدث بركة الجهد وبركة الوقت. أبو بكر صدق، صدق فبورك له. الصدق مع الله، أبو بكر إسراع وجهد، رجل قمة يجب أن نتعلم منها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. Thank you.
أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، حادث نيوزيلندا في الجمعة الماضية، لا يدري المرء ماذا يقول فيه بحق. لذلك اسمحوا لي ألا أتحدث عن هذا الحادث، اسمحوا لي ألا أتكلم فيه، لأنني إن تكلمت سيكون الكلام لأقوام متعب ولأقوام مرعب ولآخرين مغضب، ولك أن تفهم ما أقول دون أن أقول. والصمت في أحيان كثيرة أبلغ من 1000 كلمة. أحبتي في الله، هنيئا لمن قتلوا في سبيل الله، هنيئا لمن ماتوا وهم ينتظرون صلاة الجمعة، هنيئا لهم، حيث قال رب العالمين سبحانه وتعالى: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا، خطاب ينتقل بقى للأحياء: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. هذه الآيات تلخص كل الكلام الذي نريد أن نقوله. ولكن أخي الحبيب، حط بعد لكن بقى ما شئت، كمل أنت الجملة، نفسي تكمل الجملة. وكما قال الشاعر: قد مات قوم وما ماتت مكاربهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، تول أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، عند الموت شهادة، بعد الموت روحا وراحة. اسقنا من حوض نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. إن شاء الله كنا من أهل